عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها حسن البشير وهند الضاوي، والبداية مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
الأمم المتحدة تطالب بالتهدئة في إدلب، ومندوب روسيا يقول إن العمليات القتالية للرد على الإرهابيين.
الصدر يهدد بالتصعيد إذا لم يتم تشكيل الحكومة العراقية كاملة خلال 10 أيام.
وإيران تقول إنها لن تمدد مهلة 60 يوما للبدء في التخلي عن مزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
البداية من سوريا، حيث أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزا في مجلس الأمن إن مذكرة اتفاق سوتشي الروسية التركية بشأن خفض حدة التصعيد بمحافظة إدلب السورية قد تم تنفيذها بالكامل، مشيرا إلى أن العمليات القتالية التي تجري تميلها الضرورة للرد على استفزازات الإرهابيين.
فيما ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش روسيا وتركيا العمل على استقرار الوضع بشمال غرب سوريا دون إبطاء، فيما قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مارك لوكوك إن بعض المستشفيات لا تكشف موقعها للأطراف المتحاربة وهو ما يجعلها أهدافا. وقال غوتيريش إنه قلق للغاية من تصاعد القتال في إدلب، حيث أن الوضع خطير للغاية بالنظر إلى مشاركة عدد متزايد من الأطراف. ومعنا من موسكو أستاذ العلاقات الدولية الدبلوماسية الروسي السابق سيرجي بورفيوف. بعد التحية سيد سيرجي، كيف يسير الموقف الروسي من التصعيد في إدلب، وخاصة أنها تدعو إلى عودة إدلب لسيطرة الحكومة السورية؟
صراحة الملعب هو على الجانب يعني الكرة في الملعب التركي، على أساس في مؤتمر سوتشي من زمان من عدة شهور أنقرة التزمت بحل هذا الموضوع من خلال إمكانياتها فيما يخص مفارز المسلحين، فيما يخص انسحاب الأسلحة الثقيلة وما إلى ذلك. بس مع الأسف الشديد بعض الأحيان نحن روس كنا نتعاون مع الأتراك، وحتى تم تشكيل الدوريات المشترك في محافظة إدلب، ولكن كما يبدو المسلحين غير قادرين للتفاوض، والسبب هو انعدام قيادة واحدة في الجيش الحر، يعني بأدق في الجيش الحر، على أساس هناك عدد قليل جدا من السوريين، هناك أساسا أجانب. الحال في تقديري يتمثل في البديل، إما تركيا تنفذ الالتزامات السابقة، يفرض علينا مع الجيش العربي السوري تنفيذ العملية العسكرية الكبيرة على أساس التوغل الإرهابي من إدلب ويمتد إلى الداخل السوري. المسلحين من هناك من إدلب والمناطق المجاورة تهاجم على القاعدة الروسية بحميمين. الوضع هذا معلق من زمان، نحن ندرك خطورة الموقف بالنسبة إلى التشاورات الروسية التركية مستمرة، وفي نهاية المطاف نحن سوف نصل إلى الحل المقبول.
لكن ماذا عن دعوة الأمم المتحدة لأنقرة وموسكو بالتهدئة في إدلب؟
تركيا هي اللي التزمت بحل هذا الموضوع. إن أول بداية من قبل سنتين تقريبا أو حتى أكثر من كده، الأراضي السورية كانت مقسمة على 4 مناطق. منطقة إدلب من البداية كانت منطقة المسؤولية التركية، هي لها دور بكل تأكيد. بس فيما يخص صراحة نظام الحاكم في سوريا مستعد لتنفيذ العملية العسكرية تفاديا من تمدد الإرهابي إلى داخل سوريا. ومجددا أهم شيء الدور التركي، الأتراك في الحقيقة أصحاب القرار في منطقة إدلب.
ماذا يعني نيبنزيا مندوب روسيا بقوله إن مذكرة سوتشي حول سوريا نفذت بالكامل وأن الأعمال القتالية تمليها الضرورة؟
هو كان يقصد نهاية الانتهاء من المشاكل في إدلب بصفة عامة على مستوى الجمهورية العربية السورية ككل. معروف المفارس الإرهابية لها أنواع، هناك التطرف مثل جبهة النصرة وهناك الجيش الحر. الجيش الحر ليس له حتى القيادة، والجيش هذا يتكون من 30 مفرزة مسلحة تقريبا، وكيف ممكن نتفاوض مع 30 جانب في آن واحد؟ ليس هناك قيادة موحدة، والمشكلة تكمن في هذه النقطة.
وإلى العراق، حيث دعا مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق الكتل السياسية إلى الضغط على رئيس الوزراء لتشكيل حكومة كاملة في غضون 10 أيام، محذرا من أن أنصاره سيتخذون موقفا جديدا ما لم يفعله ذلك.
وقد حشد الصدر الذي يقود كتلة سائرون البرلمانية والتي جاءت بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة، حشد أنصاره لتنظيم احتجاجات جماهيرية ضد الحكومات السابقة، وأشار إلى أن ذلك قد يحدث ضد الحكومة الحالية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
ودعا الصدر إلى تقديم مرشحين مستقلين لشغل العديد من المناصب الوزارية الرئيسية التي لا تزال شاغرة بسبب الخلاف بين الأحزاب القوية. وبدأ عبد المهدي فترة ولايته في أكتوبر الماضي، لكنه لم يختار من يشغل منصبي الداخلية والدفاع. للتعرف أكثر على أبعاد بيان السيد مقتدى الصدر، ينضم إلينا من بغداد الشيخ صالح العبيدي الناطق باسم السيد مقتدى الصدر. بعد التحية سيد صالح، الصدر دعا لإكمال تشكيل الحكومة وهدد بالتصعيد داخل الشارع العراقي، هل يمكن أن يستجيب الأحزاب العراقية لدعوة الصدر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا استجابة الأحزاب نعتقد أنه ستكون متفاوتة من طرف إلى طرف آخر. بعض الأحزاب تبتني مشاركتها أو عملها في إكمال الحكومة على مصالح حزبية، وترجيح المصلحة العامة ليس من قبل الجميع بمستوى واحد. لذلك نعتقد أن الموضوع سيكون متفاوت من قبل الأحزاب، وإن كان الخيار الوحيد اللي نراه أمام الأحزاب جميعا هو أن تسعى في إكمال الكابينة الوزارية، وإلا أنه سيكون غير متوقع وأكثر مما هو متوقع من قبل الشارع العراقي.
ولكن يعني هل هناك جهود يقوم بها السيد مقتدى الصدر لتحقيق توافق بين الأحزاب السياسية قبل التهديد بالتصعيد؟
هذا الموضوع سائرين فيه بشكل دقيق، يعني أو لم تتوقف الجهود من أجل جعل العجلة تسير بشكل إيجابي في العملية السياسية العراقية، خصوصا في مسألة محاربة الفساد. نعتقد أنه الجانب الأهم هو محاربة الفساد، لأنه إذا بقي الأطراف المفسدة أو بقي المنهج المفسد في العملية السياسية والعملية الإعمارية، فهذا يعني أي مشروع مستقبلي لإعمار العراق سيتعرض للفساد سيبتز من قبل المفسدين.
إذا ما العقبات التي تواجه إتمام تشكيل الحكومة العراقية حتى الآن؟ وهل التجاذب الإقليمي كان أحد هذه العقبات؟
عدة أسباب أدت إلى عقد إكمال الكابينة الوزارية. واحد من الأسباب هو المصالح الشخصية والحزبية للعاملين في الكتل السياسية. سبب آخر هو يعني الدوافع الإقليمية، هناك تأثيرات إقليمية غربية وشرقية تحاول أن تجعل صياغة الحكومة بالاتجاه الذي يتناسب مع مصالحها، وهذا ما يرفضه سماحة السيد مطلقا. يعني أي تدخل في هذا التشكيل إقليمي نعتقد أنه يشيء إلى السيادة العراقية. نقطة ثالثة ممكن أن تكون هي من المعوقات لتشكيل الحكومة هو يعني عدم التزام أو عدم استثمار السيد عادل عبد المهدي لصلاحياته المخولة دستوريا والتي أعطيت له حتى يعني خولها حتى من قبل الأحزاب قبل تشكيل الحكومة. مثلا الوزارات الأمنية من اختصاصه المنفرد، لا يسمح لي أي حزب أن يتدخل فيها، ولكنهم على شديد الأسف فتح الباب لضغوطات الأحزاب من أجل اختيار وزيري الدفاع والداخل. أيضا هنالك مشكلة أخرى، أن بعض الأحزاب التي تهاوت في الانتخابات الأخيرة تأثيرات مالية من خلال تأثيرات سياسية من خلال أجندات إقليمية، وهذا أيضا يعرقل تشكيل الحكومة.
هل يمكن أن يسقط التيار الصدري حكومة عبد المهدي يعني حال عدم الاستجابة لمطالبه؟
السيد مقتدى الصدر، سماحة السيد مقتدى الصدر، هو حقيقة لم يهدد بقدر ما أوضح أن هنالك معادلات في الشارع العراقي لم يلتفت إليها السياسة كما فعل الساس السابقون في الحكومات السابقة. عندما لم يلتفتوا إلى معادلات الشارع العراقي وقعوا في مشاكل كبيرة. سماحة السيد مقتدى الصدر نبه الكتل السياسية ورئيس الحكومة إلى أن الشارع العراقي سوف لن يصبر أكثر إذا ما بقيت الحلقة المفرغة هي المدار الوحيد الذي تدور فيه الحكومة، ولا يوجد يعني على أرض الواقع إنجاز فعلي لمكافحة الفساد أو لتقديم الخدمات أو للسيطرة على الملف الأمني. فسماحة السيد يحاول أن يوضح أن تفاعلات الشارع العراقي سوف تصل إلى هذا الأمر، وإذا وصلت فلن يستطيع لا رئيس الحكومة ولا البرلمان أن ينهيها إذا ما حدث.
ختاما، هذه التفاعلات ربما تؤثر على الحكومة، لكن هل تتوقع أن تتأثر الأحزاب بنفس المستوى؟
الكل يتأثر، يعني إذا ما تحرك الشارع العراقي فالكل سيكون في موضع التأثر، الكل سيكون في موضع المسؤولية، الكل سيكون في موضع المؤاخذة، كله هذا موجود، لكن تتفاوت من طرف إلى طرف ومن جهة إلى جهة.
في الملف الإيراني، حيث قال متحدث باسم منظمة طاقة الذرية الإيرانية إن إيران لن تمدد مهلة 60 يوما للبدء في التخلي عن مزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. وفيما يؤير، توقفت إيران عن تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015 بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من هذا الاتفاق في عام 2018 وعادت فرض عقوبات على طهران.
من جانبه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن تخفيض بلاده لبعض من التزاماتها ضمن البرنامج النووي هو أقل إجراء يمكن اتخاذه. على صعيد آخر، قال وزير النفط الإيراني بيجن زينجا إن أوروبا لا تتعاون مع طهران لشراء نفطها في مواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطاقة الإيرانية. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الأستاذ حسن القبي، الباحث في الاقتصاد السياسي. بعد التحية سيد حسن، كيف ستتعامل دول أوروبا مع التصعيد الإيراني الأخير؟
أولا يعني نذكر أن الاتحاد الأوروبي كان منذ أعلان ترامب يعني تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن الاتفاق النووي مع إيران، يعني الاتحاد الأوروبي أخذ موقفا موحدا وحاول الحفاظ أولا على هذا الاتفاق والتمسك ببقاء الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الاتفاق، لكن يعني تعنت ترامب مثل ما هو معلوم لكل العالم، جعل الاتحاد الأوروبي حقيقة في يمكن نقول كان في موقف تسلل من هذا الاتفاق، وبانت المواقف الأوروبية متضاربة نوعا ما، خاصة يعني في التهديد الأخير الذي قدمته إيران بالتراجع عن جميع الاتفاقات. يعني إيران ماذا فعلت؟ قالت أن تراجعنا عن الاتفاق النووي سوف نتراجع عن جميع الاتفاقات، وهذا حقيقة أقلق الأوروبيين، علما أن كما يعلم جميع أن الاقتصاد الأمريكي اليوم حقق أرقام غير معهودة فعل ترامب، بينما تتخبط جميع دول أوروبا من بينها فرنسا في العديد من الأزمات الاقتصادية التي لا تبدو ظاهرة، ولكن حقيقة الاقتصاد الأوروبي يعيش أيام صعبة هذه الأيام، ويريد أن يحافظ على سوق جديدة تمكن من دخولها يعني لأول مرة بعد هذا الاتفاق وهي السوق الإيرانية. أتمنى أن بعض الشركات هنا في فرنسا يعني مثل شركة رونو الكبرى وشركة بوينغ الأشغال وشركة توتال التي تبحث دائما يعني عن وقود نفط تجد مشاكل خاصة مع الاضطرابات التي تعيشها ليبيا، كل هذا يعني يجعل فرنسا تحاول التمسك بتلك الحقيقة سوف يعمق من أزمات الاقتصادية التي تعيشها بعض الدول الأوروبية.
إذن في ظل هذا المشهد المعقد، ماذا يمكن أن تقدم أوروبا إلى إيران لإثنائها عن هذا التصعيد؟
يعني ماذا ممكن أن تقدم؟ يعني حتى المبعوث الياباني لم يلقى كل الترحيب المنتظر عندما شاهدناه يعني عندما زار طهران مؤخرا. أوروبا سوف تحاول أن تتدخل يعني لفض هذا الإشكال، ولكن تعنت الموقف الأمريكي من شيرة ثم تعنت الموقف الإيراني من شيرة أخرى سوف يجعل يعني مسألة الحوار والتحاور والطرق الدبلوماسية الكلاسيكية المعهودة في مثل هذه الأزمات سوف تجعلها يعني صعبة المنال وصعبة حتى التحقيق في الوقت الحالي، إلا فقط أن تراجعت إيران بعضا ما وتراجعت الولايات المتحدة الأمريكية من شيرة أخرى بعضا ما، ولكن الموقف المتصلب لكلا الطرفين يعني يعمق الأزمة ويدعي يعني الأوروبيين مكتوفين أيدي إن صح التعبير.
إلى جولة حول العالم. وجه المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتيف الدعوة للبنان لحضور الاجتماع المقبل لمسار أستانة التفاوضي للحل السياسي للأزمة السورية المقرر عقده نهاية تموز يوليو المقبل.
أقرت المقرر الخاص للأمم المتحدة أنيس كالامار بذنب الرياض في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي. جاء في تقرير الأمم المتحدة أن هناك أدلة موثوقة على أن ولي العهد المملكة العربية السعودية متورط في مقتل خاشقجي.
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني أن بلاده عندما تريد وقف صادرات النفط من المنطقة ستكون الظروف الميدانية في الخليج مختلفة عن وضعها الحالي. وقال شمخاني إن توجيه الاتهامات هي واحدة من أساليب أمريكا الأكثر شيوعا في الضغط على الدول.
قالت الأمم المتحدة إن الدول النامية لا الدول الغربية هي التي تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللاجئين العالمية وتستضيف أغلب النازحين الذين سجل عددهم رقما قياسيا يبلغ 70.8 مليون فرد فروا من ديارهم بسبب الحروب والاضطهاد.
قال رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي اليوم خلال جلسة للبرلمان إنه لا يفكر في حل مجلس النواب لإجراء انتخابات عامة مبكرة. للمزيد من التفاصيل زور موقعنا arabic.sputniknews.com.
عقب بث أول حلقات أثر مسلسل جن الذي أنتجته شركة نتفليكس استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بسبب خروجه عن التقاليد الأردنية والعربية. نتابع المزيد في التقرير التالي.
بعد أسابيع من الترقب عرضت شركة نتفليكس الأمريكية المسلسل العربي الأول الذي تنتجه منصتها الخميس الماضي ليقابل العمل بزوبعة من الانتقادات. وتبدأ القصة مع مجموعة من الشباب الأردني الذين يقومون برحلة إلى مدينة بترا الأثرية، حيث تقول الأسطورة إنها المدينة التي كان الجن يسكنونها حتى أتى البشر وطردوهم منها. وتتوالى الأحداث مع ظهور الجن وسط هؤلاء الشباب لتتوصل أحداث أول مسلسل أردني من إنتاج شبكة نتفليكس، وهو من مسلسلات الخيال والرعب.
بترا كان يحكموها الجن.
هدول الناس مش بشر.
وإذا بتضع أذانك على الصخر هيك تسمع صوتهم.
جن.
في إشي غلط.
اسمع، في كتير ناس هون معصبين.
ولاقى المسلسل انتقادات لاذعة بسبب احتوائه ألفاظا بذيئة ومقاطع حميمية بين الفتيات والشبان، ما اعتبره الشارع الأردني منافيا للأخلاق. أما بالنسبة لمحتوى المسلسل كمادة سينمائية درامية، فقد خيب المسلسل كثيرا من آمال المشاهدين، خاصة بالنسبة لتقييم موقع IMDb الشهير الذي أعطاه درجة 3/10. وجاءت تعليقات المشاهدين على موقع الأفلام والمسلسلات الأشهر جاءت سلبية بشكل كبير، لتضع مسلسل جن بين قائمة أسوأ إنتاجات نتفليكس في الأعوام الأخيرة. ونشر مجلس النقباء الأردني بيانا يدين المسلسل، قال فيه إنه لا يعبر عن المجتمع الأردني وإنه يأتي في سياق محاولات تفتيت المجتمع وإضعافه.
أي واحد منهم بقدر يكون جن؟
بالله احنا هون بمدرسة، يعني كل حدا معصب وكل حدا عنده أسباب الخاصة.
وكانت شركة نتفليكس قد علقت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر تابعنا بكل أسف موجة التنمر الحالية ضد الممثلين وطاقم العمل في مسلسل جن، ونعلن أننا لن نتهاون مع أي من هذه التصرفات والألفاظ الجارحة لطاقم العمل، مضيفة أن منصتهم تعمل على نشر قيم التنوع، ولذلك نحن نعمل على توفير مساحة آمنة لكل محبي المسلسلات والأفلام حول المنطقة.
الآن إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية في عالم سبوتنيك.
الأمم المتحدة تطالب بالتهدئة في إدلب، ومندوب روسيا يقول إن العمليات القتالية للرد على الإرهابيين.
الصدر يهدد بالتصعيد إذا لم يتم تشكيل الحكومة العراقية كاملة خلال 10 أيام.
إيران تقول إنها لن تمدد مهلة 60 يوم للبدء في التخلي عن مزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
إلى جولة في أخبار الاقتصاد يقرأها عبد الله حميد.
أهلا بكم في أخبار الاقتصاد. ارتفعت أسعار النفط نحو دولارين للبرميل بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعقد اجتماعا مكثفا مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة 20 هذا الشهر. وزادت العقود الأجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط $2.26 للبرميل، بما يعادل 4.4% إلى $54.19 للبرميل. وارتفعت عقود خام برنت $0.80 إلى $62.64 للبرميل. قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان إن مخزنا تابعا لشركة مليتا للنفط والغاز، وهو مشروع مشترك بين المؤسسة وشركة إين الإيطالية، دمره قصف جوي يوم الثلاثاء. وأضاف البيان أن إصابات طفيفة لحقت بثلاثة عمال جرى نقلهم على إثرها إلى المستشفى، وهذا أول هجوم على أصول نفطية أجنبية منذ بدأت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر حملة بقوات برية وجوية لانتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً. قال رئيس سلطة النقد الفلسطينية إن الوضع المالي الفلسطيني على شفا الانهيار بعد تعليق مساعدات أمريكية بمئات الملايين من الدولارات. وقال عزام الشوى إن الضغوط المالية المتصاعدة على السلطة الفلسطينية دفعت ديون السلطة للارتفاع بشدة إلى 3 مليارات دولار، وأفضت إلى انكماش حاد في اقتصادها الذي يقدر حجمه ب13 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى خلال سنوات. اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك على تأجيل اجتماعها القادم إلى 1 يوليو/تموز، يعقبه اجتماع مع حلفائها من خارج المنظمة في 2 من الشهر ذاته، وفقا للمواعيد الجديدة التي نشرت على موقع المنظمة. استقرت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم بعد أن سجلت أفضل نتائج في 5 أشهر في اليوم السابق بفضل تصريحات قوية لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي بشأن سياسات أشارت لاحتمال العودة لشراء سندات وخفض أسعار الفائدة. وتسببت كلمة دراجي في انخفاض اليورو، مما دفع المؤشر ستوك 600 الأوروبي للصعود نحو 2%.
ما زلنا مع عبد الله وجولة من الأخبار الرياضية.
أنقذت تقنية حكم الفيديو المساعد فنزويلا مرة أخرى في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعدما حرمت البرازيل البلد المستضيف من 2 لتنتهي مواجهتهما في المجموعة الأولى بالتعادل بدون أهداف. وجه رافائيل دوداميل مدرب فنزويلا المديح لتقنية حكم الفيديو المساعد والتي أنقذت فريقه 4 مرات في البطولة، إذ تدخلت لإلغاء 2 البيرو في المباراة الأولى. نجح منتخب بيرو في تحقيق فوز كبير على نظيره البوليفي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية للمجموعات الأولى بكأس كوبا أمريكا 2019 والتي تقام في البرازيل. واقترب منتخب بيرو بشكل كبير للتأهل إلى دور الثمانية للبطولة بعد حصده 4 نقاط. استهلت الولايات المتحدة مشوار الدفاع عن لقبها في الكأس الذهبية لكرة القدم فوز 4-0 على جويانا. تلعب أمريكا المباراة المقبلة في المجموعات الرابعة ضد ترينتاد وتوباغو في كليفلاند يوم السبت، وتسعى أمريكا للقبها 7 في الكأس الذهبية، بينما تشارك جويانا لأول مرة في البطولة التابعة لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي الكونكاكاف والتي تقام كل عامين. بدأ روجر فيدرر استعداداته لخوض بطولة ويمبلدون للتنس التي ستنطلق الشهر المقبل بفوز 7-6 و6-3 على الأسترالي جون ميلمان غير المصنف في الدور الأول لبطولة هالة المفتوحة للتنس. تأهل فيدرر الحاصل على 20 لقبا في البطولة الأربعة الكبرى لمواجهة الفرنسي جو ويلفريد تسونغا الذي فاز في آخر مبارتين من إجمالي 17 مواجهة بينهما. واجهت نعومي أوساكا المصنفة الأولى عالميا اختبارا صعبا أمام ماريا ساكاري في الدور الأول لبطولة برمنغهام للتنس قبل أن تتفوق عليها بنتيجة 6-1 4-6 و6-3 تصعد لدور 16 للبطولة المقامة على الملاعب العشبية. سجلت مباراة فينوس ويليامز أمام ألكسندرا ساسنوفيتش، وكذلك مواجهة أشتي بارتي بطلة فرنسا المفتوحة مع دونا فيكتش إلى اليوم.
إلى سبوتنيك بريك. أكدت وكالة الفضاء الأوروبية إيسا أن المسبار الأوروبي جوس المسؤول عن دراسة كوكب المشتري وأقماره المتجمدة سيطلق في العام 2022 بواسطة صاروخ أريان. ستكون هذه أول مهمة أوروبية إلى كوكب المشتري وهو أكبر كوكب في المجموعة الشمسية. وفي اليوم الأول من المعرض الدولي للطيران والفضاء المقام في لوبورجي، وقعت وكالة الفضاء الأوروبية عقد لتكليف أريان سبايس لإطلاق هذه المهمة الاستكشافية الطموحة.
حذرت دراسة حديثة من أن بعض وجبات السمك الشهيرة عالميا يمكن أن تختفي من قوائم الطعام كليا وإلى الأبد، وذلك بسبب ظاهرة الاحتباس الحرارية. ويقول العلماء إن الأسماك البحرية الأكثر شهرة بما في ذلك سمك القد وسمك الحدوق تواجه خطر الانقراض، لأن درجات الحرارة المرتفعة تقلل من انتشار مادة الأكسجين في المحيطات بحسب تقرير نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية.
افتتح مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء المعرض الفني العالمي مفازات الروح لعرض أعمال الفنان النرويجي الراحل إدفارد مونك بحضور عدد من كبار الشخصيات والدبلوماسيين والفنانين والإعلاميين من داخل المملكة وخارجها. يقدم المعرض الذي يأتي بالشراكة مع متحف مونك النرويجي وشركة أكر ISI وسنوهيتا للتصميم أسلوب الفنان النرويجي الذي يعد من رواد الفن الحديث أمام الجماهير السعودية في أول عرض لعمله بالشرق الأوسط.
يقوم الفنان الكوبي ساندور جونز بتجربة فريدة في الرسم، حيث ينزل عدة أمطار تحت سطح البحر وسط أسماك الكاريب الزاهية الألوان وتشكيلة الشعب المرجانية الرائعة لكي يقوم بالرسم. كان جونز البالغ من العمر 42 عاما قد سمع عن الرسم تحت الماء، فقرر أن يجرب ذلك بنفسه إلى أن وجد وسيلة الرسم بالفحم والزيت اللذين لن يتلاشيا خلافا للألوان المائية وألوان الباستيل، ولكن بفعل ذلك يستعين بعدة أدوات غطس كاملة ويسبح لنحو 60 مترا ثم يغطس لستة أمتار تقريبا، حيث حامل لوحاته المثبت في قاع البحر، ويحمل معه اللوحات القماشية وغيرها من معدات الرسم التي يربطها بقطعة معدن من الرصاص كي لا تطفو على السطح.
في الختام إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية في عالم سبوتنيك.
الأمم المتحدة تطالب بالتهدئة في إدلب، ومندوب روسيا يقول إن العملية القتالية للرد على الإرهابيين.
الصدر يهدد بالتصعيد إذا لم يتم تشكيل الحكومة العراقية كاملة خلال 10 أيام.
إيران تقول إنها لن تمدد مهلة 60 يوما للبدء في التخلي عن مزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
اقتصاديا، ارتفاع أسعار النفط نحو $2 للبرميل بعد أنباء عن اجتماع بين ترامب وشي جين بينغ.
ورياضيا، تقنية الفار تنقذ فنزويلا من هدفين أمام البرازيل في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم.
للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. شكرا وإلى اللقاء.